قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام لولده الإمام الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضر ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسد حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. في هذه الوصية الجامعة للإمام الحسن سلام الله عليه يبين والده الإمام علي ثمانية أمور، أربعة ترتبط بالإنسان بينه وبين نفسه، وأربعة ترتبط بالإنسان في علاقاته الخارجية مع أربعة أنواع من الناس. الأربعة الأولى أولها فيما يرتبط بالعقل: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، أي إن حفظت هذه الأمور الثمانية، أربعة فيما بينك وبين نفسك، وأربعة فيما بينك وبين الناس، لن تتضرر في هذه الحياة الدنيا. إن أغنى الغنى العقل، إن كنت تبحث عن الغنى فإن مصدر الغنى فيك، أغنى الغنى العقل. هذه الكلمة القصيرة في التلفظ في الواقع أعمق من أي كلمة أخرى في هذه الحياة، ذلك لأن في داخل الإنسان كفاءات، هذه الكفاءات تبتدئ ولا تنتهي، ومصدرها العقل. والمقصود ليس هنا هو العقل بما هو، وإنما التعقل، استعمال العقل، استثارة العقل، استخراج العقل. ولذلك فإن الإمام هنا يتحدث كناصح لولده الإمام، لا كمبين لحقيقة موجودة في الإنسان. العقل، التدبر، التفكر هي المقصود بالعقل هنا، وهي الرأس المال الذي يجعل الإنسان غنيا دائما. الإنسان المتفكر، الإنسان المتدبر، الإنسان المتعقل، ذلك لأن هنالك نوعان من الناس في هذه الحياة. النوع الأول أولئك الذين عطلوا عقولهم فبدأوا يفكرون بأعضائهم، بدل أن يشغل عقله يشغل يده، ذلك الإنسان الذي تعلم الحمالة فأصبح حمالا في المجتمع، هذا الإنسان عطل رأس مال حقيقي في هذه الحياة هو عقله. فبدأ يفكر بيديه بعضلاته برجليه. ذلك الإنسان الذي يرضى أن يبقى في هذه الحياة خادما طول عمره عطل شيئا رئيسيا في نفسه هو العقل. وذلك الذي نجح في الحياة إنما نجح باستعماله للعقل، أي بتعقله وتفكره وتدبره. وحينما ننظر نحن إلى المجتمع نرى أن الناس الذين يستعملون عقولهم أغنى من الذين يستعملون أعضاءهم وأجسامهم. المهندس قيمته أكثر من البناء، البناء قيمته أكثر من العامل. لماذا؟ لأن البناء أكثر عقلا وتعقلا وتدبرا من العامل، والمهندس أكثر تعقلا وتدبرا وعلما من البناء. وهكذا المجتمع مصنف شئنا ذلك أم أبينا، مصنف حسب العقل. وقيمة كل إنسان بمقدار ما عنده من تعقل وتدبر وتفكر. وفي داخل الإنسان في الواقع كفاءات. حينما تواجهك مشكلة قد تحمل هذه المشكلة على كتفك وتذهب إلى أناس لكي يحلوها لك، وقد تتعمق في داخلك تستخرج كفاءتك. هنالك حكمة في بعض اللغات الأجنبية تقول حينما تواجه مشكلة فاسأل عن حلها نفسك، استخرج كفاءتك، استعمل عقلك. لماذا تذهب إلى هنا وهناك؟ مصدر الحل أن في داخلك كفاءة. الحاجة أم الاختراع. يعني ماذا؟ يعني أنك تحتاج إلى شيء ولا تجد ذلك الشيء، أي أنك تواجه مشكلة. حينما تواجه مشكلة، حينما تعاني من حاجة، فالطريق إلى الحل أن تخترع، أن تكتشف، أن تستعمل ذلك. وهنا قيمة الرجال الذين يفكرون بعقولهم لا بأعصابهم لا بأعضائهم، الذين إذا واجهوا مشكلة قفزوا عليها وحاولوا حلها بعقولهم، وهم المخترعون وهم المكتشفون وهم المتطورون في هذه الحياة. أولئك الذين إذا واجهوا مشكلة في الحياة رجعوا إلى كفاءاتهم فاستخرجوها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن حكمة بعثة الأنبياء فيقول ليذكروهم، أي ليذكر الأنبياء الناس من سي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول. عقلك مدفون بل ران على قلوبهم. عقلك مدفون بالعادات الاجتماعية السيئة، عقلك مدفون تحت شهواتك ورغباتك باطلة، عقلك مدفون. استخرج هذا العقل فسرعان ما تكتشف أن في داخلك كفاءات وإمكانيات. وهنا قيمة المحاولة عند الناس. حينما يواجه مشكلة يحاول حلها، يتعقل، يفكر، فيكتشف جديدا ويصنع جديدا ويخترع جديدا ويكتشف جديدا. كل ذلك ليس من شيء خارج من ذاته، إنما من نفسه، من داخله. أنت تريد السفر وتحتاج إلى وسيلة سريعة، السيارة لا تكفيك، تحاول أن تطير فتصنع الطائرة. حينما ترجع إلى مصادر الاكتشاف ومصادر الاختراع في نفس الإنسان تجده مشكلة، وبدل أن يحمل الإنسان هذه المشكلة إلى شيء خارجي حمل المشكلة إلى شيء داخلي، إلى عقله، إلى تدبره، إلى تفكره، إلى محاولته. ومن هنا فإن الذين غيروا التاريخ لم يكونوا يمتلكون أعضاء أكثر من الآخرين، ولا كان مخهم أكبر من الآخرين كفاءاتهم الأولية التي بها ولدوا في هذه الدنيا لا تختلف عن كفاءات الناس الآخرين، إنما امتازوا عنهم بعقولهم وإرادتهم، والإرادة أيضا تأتي من العقل. المصدر هو العقل. إنهم كانوا يتعقلون أكثر، يفكرون أكثر، يتدبرون أكثر، وإرادتهم كانت أقوى، فغيروا التاريخ كله من مكتشفين إلى مخترعين إلى علماء إلى ثائرين إلى الأنبياء والرسل، كلهم كانوا يعتمدون على هذه الجوهرة التي أودعها الله في كل إنسان هو العقل، إلا أن بعضنا أهمل هذه الجوهرة فخاست وماتت ودفنت، وبعضنا استثارها ليثيروا لهم دفائن العقول. العقول مدفونة في داخل الناس، والأنبياء من جملة مهماتهم أن يثيروا في الناس دفائن عقولهم. ومن هنا لم يكن مهمة الأنبياء لم تكن الاختراعات والاكتشافات، وأولئك الذين يقارنون بين الأنبياء وبين المكتشفين والمخترعين يخطئون. الأنبياء أثاروا في الناس العقول فاكتشفوا واخترعوا، أي أن الأنبياء جاءوا إلى الإنسان بمصدر الاكتشاف ومصدر الاختراع ومصدر السعادة في الدنيا ويوم القيامة وهو العقل. وإذا نظرنا إلى الحياة نجد أن الحياة أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الجمادات، المرتبة الثانية وهي فوق المرتبة الأولى مرتبة النباتات، المرتبة الثالثة وهي فوق الثانية مرتبة الحيوانات، والمرتبة الرابعة وهي فوقها جميعا هي مرتبة الإنسان. والنبات في خدمة الحيوان، والحيوان في خدمة الإنسان، والجماد في خدمة النبات. الجمادات الأرض والشمس والماء والهواء وما شابه ذلك، هذه هي المرتبة الدنيا في هذه الحياة. وباعتبار أن هذه هي المرتبة الدنيا فهي تخدم المرتبة الأعلى منها، فالنبات يستفيد من الجماد، يمتص عناصر الأرض والأكسجين وأشعة الشمس. إذن الشمس والأكسجين والنبات والجماد في خدمة النبات. لماذا امتاز النبات؟ فإذا مرتبة الجمادات في خدمته امتاز النبات بالنمو، الجماد لا ينمو، النبات ينمو. والنبات في خدمة الحيوان، الحيوانات تأكل النباتات، فإذا النبات في خدمة الحيوان. لماذا امتاز الحيوان على النبات؟ بالإضافة إلى النمو بالتحرك بحركته وشعوره، فالحيوانات تشعر والنباتات لا تشعر. الحيوان يتعلم، الحيوان له قسط معين، هامش معين من الإرادة، يريد الطير أن يطير فيطير، يريد الحيوان أن يمشي فيمشي، وقد لا يريد ذلك فلا يفعل. فالنبات في خدمة الحيوان، لأن الحيوان يفوق النبات بمرتبة، مرتبة الشعور، مرتبة التحرك، بالإضافة إلى النمو. أما الإنسان فبماذا يمتاز على الحيوانات؟ فإذا بالكون كله من نباته وجماده وحيوانه في خدمتك أنت، لماذا تمتاز؟ لماذا كل أشجار الأرض في خدمتك؟ لماذا الأنهار في خدمتك؟ لماذا الشمس في خدمتك؟ القمر في خدمتك؟ النجوم في خدمتك؟ وكذلك النباتات وكذلك الحيوانات. فإذا بنا نحن يسمح لنا في كل يوم أن نذبح ما نريد من الحيوانات المحللة من طيور ومن خرفان وما شابه ذلك، والخروف المسكين يتألم حين الذبح، ولكن يسمح لك بأن تذبحه وأن تأكل من لحمه كل يوم. ملايين الأطنان من لحم الحيوانات تصرف للإنسان، ملايين الأطنان من ثمار الأشجار تصرف للإنسان، والأرض في خدمة هذا الإنسان بماذا؟ بعقله، ومن هنا فإن الإنسان الذي يعطل عقله إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لأن الله جعل النبات والجماد والحيوان في خدمته بسبب عقله، ولكنه عطل هذا السبب فهو أقل من الحيوان. الحياة إذن قائمة على العقل، وليست فقط تطور الحياة والمجتمعات قائمة على إعطاء القيمة للعقل، والعقل حق، العقل في الأرض حق. إن وقع صراع بين مجتمع عاقل ومجتمع لا يثير عقله ولا يستخدم التفكر والتدبر كسلاحين وكوسيلتين لحل مشاكله، فلا شك أن المجتمع المتعقل يفوز وينتصر على المجتمع الأحمق إذا جعلنا الحمق في مقابل العقل كما فعل الإمام هنا. وفلسفة الإسلام وهي فلسفة الحياة، لأن الإسلام هو الجانب التشريعي والرؤيوي لما خلق الله. الله خلق هذا الكون بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان، ثم أرسل رؤيته هذه الحياة للإنسان في صورة الشرائع. الإسلام فلسفته قائمة على العقل. الإسلام يرى أن الكون مثل بيت مظلم أنت فيه بحاجة إلى سراج. رجل يدخل في هذا البيت المظلم، إذا كان معه السراج استطاع أن يرى كل شيء ويتجنب كل منزلق، وإلا هوى وهلك. والسراج الإنسان في هذا الكون عقله، عقلك سراجه، إن عطلت ولم تحمل معك هذا السراج ضعت في هذه الحياة وهلك. من هنا جاءت الحديث الشريف، لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل. الله أول ما خلق الله العقل، فأسس الكون على أساس العقل، وفلسفة الإسلام قائمة على العقل. قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال الله تعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب منه ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، بك أثيب وبك أعاقب. الله يأمر العقل فينا، ولذلك المجنون ليس مكلفا بالأحكام. رأوا مجنون لا يصلي لا يصوم لا يتعبد، فقالوا له ولماذا لا تعبد الله، لماذا لا تؤدي الواجبات؟ قال أخذ ما وهب فسقط ما وجب. الله أعطاني عقل ثم أخذه مني، إذا سقطت الواجبات عنه. الحيوان ليس مكلفا لأنه لا عقل له، الطفل ليس مكلفا لأنه لا عقل له، المجنون ليس مكلفا لأنه لا عقل له. الله يخاطب العقول، بك أثيب وبك أعاقب. ولذلك أيضا يعتبر الإسلام الثواب بمقدار العقل، الصلاة قيمتها بمقدار ما تعطيك تعقلا في هذه الحياة وتدبرا فيها، وبمقدار ما تعطيك تقوى، والتقوى من العقل. كلما تعقلت وتدبرت وتفهمت كلما زاد التقوى. التقوى نتاج العقل وليس نتاج الجهل. يقول أبو محمد ابن سلمان، قلت للإمام الصادق فلان من عبادته وفضله ودينه كذا وكذا، رجل عابد جاهل، فقال الإمام كيف عقله؟ فقلت لا أدري. فقال إن الثواب على قدر العقل، ويقول رسول الله ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. شخوص يعني خروج في طلب مرضات الله كالجهاد، إقامة العاقل يجلس في بيته أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته. ثم قال إن العقلاء هم أولي الألباب الذين قال عنهم ربنا عز وجل إنما يتذكر أولي الألباب. بعض الأوقات الإنسان يخاطب إنسانا يرى أنه قد أغلق بالحديد باب عقله، لا يريد أن يتفكر، لا يريد أن يتدبر، أغلق باب العقل على نفسه، لذلك لا يتذكر إلا أولي الألباب. العاقل يرى والمجنون يرى والأحمق يرى، العاقل يرى والحيوان يرى، ولكن الفرق بين العاقل وبين الحيوان أو بين العاقل والأحمق أو الجاهل هو أن العاقل حينما يرى يفكر يتدبر يثير عقله. وفي حديث قريب هبط جبرائيل عليه السلام على آدم فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاختر واحدة. ودع اثنتين، حينما خلق الله الإنسان خلق آدم، نزل عليه جبرائيل قال أنا مكلف أن أبين لك أنت لازم تختار واحد من ثلاث أشياء. فقال له آدم وما هن؟ قال جبرائيل العقل والحياء والدين. فقال آدم إني قد اخترت العقل، واحد لازم يختار فاختار العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه انت روحوا. فقال له يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان. الحياء ما يقدر انفصل عن العقل، الدين ما يقدر انفصل عن العقل. حديث طريف لعل المقصود منه مثله. فقال جبرائيل فشأنكما فضلوا مثل ما يعجبكم. ومن هنا يأتي التساؤل كيف نتعقل، أو ما دام يقول الإمام أغنى الغنى العقل، إذن كيف نكون أغنياء بالعقل؟ والجواب على ذلك أن نتدبر وأن نتساءل. اطرح دائما على نفسك تساؤلا، حينما يطلب منك أن تفعل شيئا اطرح على نفسك هذا السؤال، ماذا ينفعني وماذا يضرني؟ تدبر عاقبة كل أمر، هل ينفعني أو لا ينفعني؟ تدبر تعقل. العقلاء بماذا أصبحوا عقلاء؟ العقل ليس حاجة نشتريها من بقال أو عطار، العقل في داخلنا نحن نستشيره ونطرح على أنفسنا التساؤلات. كثير من الفلاسفة والحكماء وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلم والحكمة وما شابه ذلك بأنهم طرحوا على أنفسهم تساؤلات. بين فترة أخرى كان يسأل نفسه أنا أتساءل إذن أنا موجود، كما قال واحد منهم، لأنني أتساءل لأنني أتعقل إذن أنا موجود، وجودي هو وجود عقلي وعقلي نتاج التساؤل. بعض الأوقات إنسان يريد أن يكتب كتابا يفكر لحظات قبل أن يبدأ، فإذا بالكتاب يخرج جميلا جذابا ونافعا، طرح على نفسي هذا السؤال أي شيء ينفع هنا وأي شيء يضر، من أين أبدأ وإلى أين أنتهي. أما إنسان آخر يأخذ بيده القلم ويكتب ما خطر في باله. إذن نثير العقول من خلال التساؤلات، من خلال التدبر، من خلال التفكر، ومن خلال الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الرسالة، الرجوع إلى العلم، كل هذه جنود العقل. وفي كتاب بحار الأنوار مجلد كامل عن العقل والجهل وجنود العقل وجنود الجهل. ومن هنا ولأن فلسفة الإسلام قائمة على أساس اعتبار العقل هو الخلق الأول واعتبار العقل هو سراج الإنسان في ظلمات الحياة، فإن الإسلام يرى مجموعة من الأمور من نتاج العقل. أولها الالتزام بالطاعة، جاء رجل من نصارى نجران الى المدينة المنورة. كان رجل في ظاهره عاقل مفكر فاهم خبير. احد المسلمين مدحه عند رسول الله وقال: يا رسول الله، ما اكبر عقله، عقل كبير. فنهره رسول الله نهر القائل، قال: ويلك، ان العاقل من وحد الله وعمل بطاعته. العاقل هو الذي يفكر يقول: قصارى ما اعيش في هذه الحياه الدنيا 70 عاما، واذا جمعت كل مال الدنيا فاني تاركه لمن بعدي، واذا حصلت على كل لذات الدنيا فاني افارقها جميعا، واذا احببت الناس جميعا لا شك سافارقهم، احبب من شئت فانك مفارقه، واجمع ما شئت فانك تاركه، واصنع ما شئت فانك ملاقيه. اذن يكون كالامام علي يصعد على المنبر يقول: والله اني اعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات ان اصلحكم بخراب نفسي. فاذا به يحسب حساب الاخره وحساب الجنه والنار. ومن هنا جاء في الحديث الشريف: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا هو العقل الصحيح، هذا هو العاقل، يكتسب جنة الله ورضوانه أبدية دائمة، يوم ويومين، وسيف الأمراض، وسيف النائبات، وسيف المفاجآت مسلط على راسك في الدنيا. خير لا شر معه، نور لا ظلمات فيه، ولذة لا نهاية لها، في مقابل نار ظلمات لا نور فيها، شر لا خير فيه، وعذاب لا لذة معه. القرآن الكريم يعتبر نفسه مخاطبا للعقلاء وليس لغيرهم، ليس للهامج الرعاء. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويصف القرآن حوار بين أهل الجنة والنار. من جملة النقاط اللي يجيبوها أهل النار يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن من عطل عقله دخل النار. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الناس أعقل الناس. اثنين: الالتزام بالاخلاق الفاضله نتيجه العقل. رسول الله يقول: صفة العاقل ان يحلم عمن جهل عليه، ويتجاوز عمن ظلمه، ويتواضع لمن هو دونه، ويسابق من فوقه في طلب البر، واذا اراد ان يتكلم تدبر، فان كان خيرا تكلم فغنم، وان كان شرا سكت فسلم، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهجها لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل. العقل وين تستعمله؟ تسألني هذا العقل وينه؟ وين استعمله؟ هذا السراج وين أنا أستفيد من نوره؟ الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا يبين لك صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه. كم من إنسان أحمق سمع كلمة واحدة ففار بدل الحلم وغضب، فظلم الطرف الآخر وفكر بأعصابه وأعضائه لا بعقله، ومن ثم ارتكب جريمة ووقع في السجن، أو قتل انسانا فقتل به، والنتيجه شنو؟ حلم ما كان عنده.
حتى العاقل حلم.
شايف إنسان العاقل عادة وزين رزين حليم، ليس بأقل شيء يسور، لا يفكر بأعصابه،
فكر بعقل.
هاي الكلمة قال هذا الجاهل، أنا لازم أسور أنتحر. أو ترى أن بعض الناس يتكلمون على بعض السائرين، كثير أولئك الذين بدأوا الثورة وبدأوا العمل وبدأوا الجهاد وبدأوا النشاط، ولكن في مقابل كلمتين من هذا وكلمتين من ذاك، وفي مقابل تهمة من حاسد أو من مجنون أو عاقل أو ما شابه ذلك، تراجع، ما كان عنده حلم. هاي قلة عقل، واقعا لو عاقل يفكر يتدبر، واقعا أثور على هذه الكلمة أفضل أو لا. يقولون واحد كان يمشي في السوق في الشارع، رجل كان يأكل فاكهة فرمى بقشرتها عليه، قشرة الفاكهة هذه، هذا متكلم على ذلك. صاحب الدكان قال له أنزل لك شوية، ذاك فكر كان عاقل قال رجاء لا، بس لو واحد آخر يقول انزل تفضل يطلب المبارزة على شنو؟ على قشرة فاكهة. قال له لا يا أخوك لا تنزل، لأن إذا نزلت أنت تضربني أنا أضربك، واحد من عندنا يدخل السجن واحد من عندنا يدخل القبر، إما أنا وأنت، فعلى شنو تنزل إذا رجاء لا خليك في مكان. كم من خطر واجهه مؤمن، واجهه إنسان، ولكنه عن طريق الحلم دفعه. إذن صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا ما عندنا شغل وياك، ما عندنا حشو وياك، أعصابك تصرفها على من وعلى شنو؟ وقتك تصرفها على من وعلى شنو؟ وبعدين تتحمل آثار هذا الكلام. 80% من الصراعات والنزاعات التي تنتهي بالإجرام في المجتمعات قائمة على انعدام الحلم في هذه المجتمعات، والعاقل سالم يطلع سالم، ما تشوفه متمشكل مع قضايا تافهة وبسيطة، يعرف أين يثور وأين يحلم، مع من يثور ومع من يحلم. صفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه ويتجاوز عمن ظلمه. أخ مؤمن ظلمك، هذا ليس المقصود به الطاغوت والحكومات، الناس فيما بينهم يظلم بعضهم بعضا ظلم بسيط، على ماعون، على رأس بصل، على ملعقة، على شبر من الأرض، على حق التقدم لسيارته على سيارة هذا، على هذه الأمور يتجاوز عمن ظلمه ويتواضع لمن هو دونه. شوفوا هذه كلها نتائجها ترجع للإنسان نفسه. إذا تواضع إنسان كبير كبير لصغير اكتسب الصغير. العاقل من هو؟ هو اللي يكتسب الناس، واللي يبعد الناس عن نفسه واللي يكتسبه. يتواضع لمن هو دونه، يسابق من فوقه في طلب البر. عاقل واحد لا يقول إن الذين سبقوني في الخير سبقوني في العلم سبقوني في الحياة هم بامتيازات ذاتية علي اكتسبوا هذا المقام، أبدا. العاقل يقول أنا وهو وهذا الكبير وهذا العظيم وهذا السائر، أنا وهو في طريق واحد، ذاك سبقني فلا بد أن أسرع حتى أصل إليه. لا يوجد عاقل يقول إن العظماء كانوا يمتلكون شيئا لا أمتلكه، أبدا. يقول العظيم يمتلك ما أمتلك، استعمل ما عنده فوصل إلى ما وصل إليه، وسأستعمل ما عندي وأصل. كم من إنسان صمم على شيء ووصل إليه. بعض الناس يفكرون الآمال والطموحات هذه بالصدق تتحقق، أبدا ليست بالصدق، بالكد، بالعمل، بالتصميم، بالإرادة، بالتعقل يصلون إليها. تريد شيئا واقعا
تصمم للوصول إليه، تنافس من هو فوقك في ذلك تصل إليه. مسألة مو مسألة صدفة. أما ذلك الذي يبدأ بالعلم وينتهي بالجاهل، يبدأ الحياة وتصميمه أن يكون مغيرا للتاريخ، فإذا به ينتهي بقالا وعطارا، هذا في الواقع ما صمم ما أراد، وإلا إذا أراد وصل ويسابق من فوقه في طلب البر، وإذا أراد أن يتكلم تدبر. يريد يتكلم، تكلم في فائدة أو سفر، إما يتكلم بما فيه النفع أو يسكت عما فيه الشر، مو مجبور دائما تتكلم. وإذا أراد أن يتكلم تدبر، فإن كان خيرا تكلم فغنم حصل على فائدة، وإن كان شرا سكت فسلم. وإذا عرضت له فتنة في إنسان، تعرض عليه فتنة، امتحان، لذة محرمة، أو منصب وراه مشاكل، إذا عرضت له فتنة استعصم بالله، رجع إلى حكم الله فيه وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهزها. العاقل ليس ذلك المسوف الذي حينما تأتيه فرصة من السماء يدعها ويتركها، إذا رأى عمل جيد فضيلة انتهزها. من الأشياء التي رأيتها في كل الناجحين الذين قابلتهم أنا، رأيتهم أناسا إن جاءت الفرصة تمسكوا، وإن رأوا فضيلة انتهزوها، ما كانوا معقدين. هذا شيء جيد يعمله خلاص، ما في فين جيم فيه. في إنسان إذا رأى خيرا تساءل، تفكر، سوت، عطل، بدل إلى أن راحت الفرصة من عنده. وفي إنسان آخر من الجيد أن نقوم بعمل اقتراح، اقتراحات تعرض عليهم. أحد الإخوان كان يقول عرضت على رجل ثائر كبير وناجح بمقاييس النجاح في هذه الحياة، ذهبت إليه لكي أعرض عليه فكرة، وقد فكرت وكتبت عدة صفحات حتى أبين الأسباب والنتائج والفوائد وإلى آخره. ذهبت إليه وعرضت عليه الفكرة، الفكرة كانت جيدة وصحيحة. بمجرد ما عرضت عليه الفكرة قبل أن آتي بالأدلة والبراهين قال جيد نفعله. الأبواب تنفتح وتنغلق، شايفين أبواب أوتوماتيكية، باب على جنة تنفتح عليك وهي بعد لحظات ستنغلق. إن دخلت غنمت، وإن وقفت خسرت هذه الحياة. فضائل تعرض عليك من داخلك أو من الخارج، حينما تسمع حكمة، حينما يبين لك إنسان ناصح أمين فضيلة تمسك بها وامشي، لا تتعقد من الآن. أما بكرة بعد شهر بعد سنة نبدأ نستشير عقولنا، نستشير الفضيلة، نستشير المكارم. إن شاء الله من السنة القادمة سأصبح إنسانا عاقلا ثائرا مفكرا حليما منافسا للآخرين في الخير، متدبرا في الحياة، متفكرا فيها. معناها ما تريد من صفات العاقل، إذا رأى فضيلة انتهزها، لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال يعرف بها العقل. ثلاثة، كسب الأصدقاء والتحبب إلى الناس أيضا نتيجة العقل. الإنسان الجاهل الأحمق هو الذي يقول أنا وحدي لا أملك صديقا في هذه الدنيا، هذا علامة الحمق. العاقل هو اللي عنده قلوب يحكم عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس، تتودد إليه، يحبهم ويحبونه. قلوب الناس وحشية، طير وحشي شلون تكسبه؟ بالصرخة ولا تسكت؟ تقدم له حب، تقدم له وسيلة يحبها هو، لا وسيلة تحبها أنت. بالصراخ ما تقدر أنت تصيد حيوان جميل، بلبل، طير مغرد. قلوب الناس بهذا المعنى وحشية لا متوحشة، تتنفر بسرعة. العقل رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى النفس. أربعة، تنظيم أمور الحياة بما ينفع الدنيا وينفع يوم القيامة نتيجة العقل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينبغي للعاقل إذا كان عاقلا أن يكون له أربع ساعات من النهار، ساعة يناجي فيها ربه ارتباط بالله عز وجل وهو مصدر الخير، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يأتي إلى أهل العلم الذين ينصرونه في أمر دينه وينصحونه، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها من أمر الدنيا فيما يحل ويحمد. العاقل هو الذي يقسم حياته إلى أربعة ساعات: ساعة ارتباط بالله، ارتباط بالمصدر. شايفين في دولة من الدول الناس يتنافسون للتقرب إلى الحاكم أو التقرب إلى رئيس الدولة. ليش؟ لأنه المصدر، بكلمة واحدة يقدر يعين الإنسان وزير ويجعل منه مليونير وتقربون إلى. ليش؟ لأنه المصدر من عنده. كلمة فقر وكلمة غني وتغني. الله هو المصدر. العاقل هو الذي ساعة من وقته يخليها لله ومناجاته والصلاة والعبادة، الساعة الثانية يحاسب فيها نفسه، يقيم نفسه، يربي نفسه، يطور نفسه، لأنه إذا وضع في طريق يمشي فيه وإذا بعد الموت يستيقظ على الباطل ويستيقظ على العذاب والعقاب، لا، يحاسب فيها نفسه، يحاسب أعماله. وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يزداد علم، يأتي أهل العلم الذين ينصرونه في أمر دينه وينصحونه، وساعة رابعة لذة يعطي لجسده، ساعة لقلبك وساعة لربك، كما يقول بعض المثل، لا أعرف إن كان له مصدر صحيح ولا لا، ساعة أيضا لنفسك لجسمك، لكن فيما يحل من اللذات: نوم وأكل، راحة، سفر وما شابه ذلك. خمسة، الاهتمام بالعلم واكتشاف العلم أيضا نتيجة العقل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العقل عقال من الجهل. سموا العقل عقلا لأنه يمنع الإنسان من الجهل، والنفس مثل أخبة الدواء. نفسك، هي شهواتك ورغباتك، حيوان كاثر، أخبث حيوان. والنفس مثل أخبث الدواب، فإن لم يعقل حارت. إذا الإنسان دائما ماذا يستعمل عقله ويربط نفسه بالعقل، هذا النفس، هذه الدابة اللي في داخلك، هذا الحيوان الكاثر الوحش، راح يخرب البلاد ويقضي على العباد كما يفعل الطغاة. طاغية تشوفه جسمه، أعصابه، أعضائه، عضلاته، دمه، لحمه، عظمه، كلها كأي إنسان وديع، لكن هذا ترك هذا الحيوان، هاي الدابة الخبيثة في داخله تركها، فقتلت ودمرت ونسفت. فالعقل عقال من الجهل. وأضاف رسول الله: فتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن العفاف الصيانة، ومن الصيانة الحياء، ومن الحياء الرزانة، ومن الرزانة المداومة على الخير وكراهية الشر، ومن كراهية الشر طاعة الناصح. ستة، التجربة أيضا نتيجة العقل. يقول الإمام علي سلام الله عليه: العقل عقلان، عقل الطبع وعقل التجربة. عقل أنت تجيبه من بطن أمك، ذكاء، بعض الأمور اللي تعقلها الله يعطيك، لكن يبقى هذا مجال محدود، عقل التجربة، وكلاهما يؤدي إلى المنفعة، والموثوق به صاحب العقل والدين، ومن فاته العقل والمروءة فرأس ماله المعصية. اللي عقل ما عنده، أمره ورجوله ما عنده، رأس ماله فقط معاه. سبعة، تمييز الأمور وترتيبها حسب الأهمية. الإمام علي يقول: ليس العاقل، هي كلمة جدا لطيفة، ليس العاقل من يعرف الخير من الشر. لا، العاقل إذن من هو؟ يقول ولكن العاقل من يعرف خير الشرين. بعض الأوقات في شرين لازم تعرف خيرهما، ومن هنا ترتيب الأمور حسب الأهمية أيضا نتيجة العقل. الإمام علي يقول بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
بسم الله من الشيطان الرجيم.